الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم واخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الطائفة الرابعة من الطوائف التي استند الشيخ الأعظم على الله مقامه لإثبات حرمة الإناء تكليفا بها هي النصوص المفسرة لقوله تعالى والذين لا يشهدون الزور. وهذه النصوص التي ألمح إليها الشيخ على الله مقامه عبارة عن روايتين أو أنها رواية واحدة ولكن بطريقين. الرواية الأولى رواها ثقة الإسلام الكليني على الله مقامه في الكافي الشريف عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام قال في قوله عز وجل والذين لا يشهدون الزور قال الغناء أي والذين لا يشهدون الغناء. والرواية الثانية عنه أيضا الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم وأبي الصباح الكناني. فالرواية الأولى عن محمد بن مسلم عن أبي الصباح، وهذه الرواية عن محمد بن مسلم وأبي الصباح، ويحتمل وقوع صفط في سند هذه الرواية، فهي رواية عن محمد بن مسلم عن أبي الصباح، وعلى أي حال كان هنالك سقط بأن كانت هذه الرواية واحدة وكانت هي روايتان فالنتيجة واحدة، إذ أنها لا تزيد عن تلك بحرف واحد. وعن محمد بن مسلم وأبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال في قول الله عز وجل والذين لا يشهدون الزور قال هو الغناء. سند الروايتين أو سند الطريقين سند تام صحيح لا غبار عليه، وإنما الكلام كل الكلام في دلالة هذه الروايات. والذي أفاده كثير من المحشين والفقهاء الذين تعرضوا للاستدلال بهذه الطائفة هو عدم دلالتها على الحرمة، قصور دلالتها على الحرمة، وذلك لأنها غاية ما تدل عليه تدل على مدح من لا يشهدون الزور، إذ أن أوائل هذه الرواية الآيات القرآنية وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إذا خاطبهم الجن قالوا إلى آخره، إلى أن تقول ولا والذين لا يشهدون الزور، فهي في مقام مدح عباد الرحمن ببيان الصفات التي يتصفون بها، وواحدة من هذه الصفات المندوحة أنهم لا يشهدون
أنه لا يشهدون الزور، وهذا المدح كما يجتمع مع كون الزور محرمان يجتمع مع كون الزور ماذا؟ مكروها. وبالتالي فإن المدح لا دلالة له على حرمة اجتناب الزور، على حرمة الزور عفوا، على حرمة الزور. هذا ما قاله كثير من المحشين في المقام، ولكن يمكن أن يقال بأن الصحيح هو دلالة هذه الطائفة على الحرمة بأحد تقريبين. التقريب الأول أن يقال بأن الآية المباركة قد مدحت الذين لا يشهدون الزور، وهذا مفروغ منه. والذين لا يشهدون الزور يتحقق منهم ذلك بترك التغني وبترك استماعه وبترك الحضور في مجالس الغناء، إذ أن الاستماع أعم من الحضور. فيصدق على هؤلاء أنهم لم يشهدوا الغناء إذا اجتنبوا كل ذلك، فلا يتغنون ولا يسمعون ولا يحضرون الحفلات الغنائية بحسب التعبير المعاصر، أو مجالس الغناء بحسب تعبير المتقدمين. فإذا تحقق منهم ذلك صدق عليهم بأنهم لا يشهدون ماذا؟ لا يشهدون الزور. خب، على ذلك نقول بأن مدح هؤلاء لاجتنابهم الزور أو لعدم شهودهم الزور يدل بدلالة قطعية على وجود مبغوضية في الزور، وإلا لم يمدحوا على اجتنابه. وإذا كان يدل ذلك على وجود مبغوضية في الزور فنقول بأن هذه المبغوضية إما هي مبغوضية مطلقة فتعني الحرمة، وإما هي مبغوضية مخففة فتعني ماذا؟
الكراهة.
فتعني الكراهة. وكون هذه المبغوضية مخففة مقيدة يحتاج إلى نصب قرينة على الترخيص، وبما أنه لا توجد عندنا قرينة على الترخيص فهذا يعني أن قول الزور مبغوض مبغوضية مطلقة، فاجتنابه يكون
على نحو
لازما، وهذا لا يكون إلا إذا كان حراما. فبهذا التقريب يمكن أن يستدل بهذه الطائفة على حرمة الغناء بضميمة الروايات. والتقريب الثاني أن يقال بل بأن الزور كما تقدم عندنا فيما سبق لا يراد به مطلق الباطل، إذ منعنا من ذلك، وقلنا بأن المراد من الزور لغة وعرفان هو ماذا؟ هو عبارة عن نحو خاص من الباطل، وهو ما يكون من المستقبحات الشديدة لدى العرف، نظير الكذب، نظير الافتراء، نظير البهتان، نظير الشرك بالله سبحانه وتعالى مثلا، قول الشركي. فكل ذلك لا، هذا إذا أردنا أن نفسر قول الزور، وإلا إذا أردنا أن نفسر الزور نفسه فحينئذ نقول كل ذلك بما فيه الشرك فعلا. هذا النحو من الباطل المستقبح عرفان استقباحا شديدا هو المعبر عنه بالزور لا مطلق الباطل، وسردنا كلمات اللغويين فيما سبق الشاهد بذلك. وإذا كان معنى الزور هو هذا فلا شك أن الزور الذي يكون مستقبحا استقباحا شديدا فهو ماذا؟
هو محرم في شيء،
محرم شرعا، يعني كل ما كان من الزور العرفي المستقبح فهو من المحرمات الشرعية، وإذا كان كذلك فاجتنابه
واجب
لازم، ولا يكون لازما إلا إذا كان محرما. وبالتالي فبهذا التقريب أيضا يمكن أن يقرب دلالة الآية بضميمة الروايات على حرمة الغناء، إذ أن الغناء يكون من الزور المستقبح استقباحا شديدا عرفا، ومثله لا يكون إلا حراما، فاجتنابه يكون لازما. وعلى ذلك سواء تم هذا التقريب الثاني أو لم يتم، فإن في التقريب الأول كفاية، وبه يندفع ما أشكل به كثيرون على الاستدلال بهذه الآية المباركة بضميمة الروايات. فالصحيح إذن أن هذه الطائفة دالة على المطلوب كالطائفتين المتقدمتين، تدل على حرمة الغناء بوضوح. وهنالك طائفة رابعة كان الحري بشيخنا الأعظم قدس الله نفسه الزكي أن يتعرض لها في المقام إلى جانب هذه الطوائف الثلاث، إلا أن الشيخ رضوان الله تعالى عليه لم يتعرض لها ولا نعلم السر في ذلك. وهذه الطائفة هي عبارة عن النصوص المفسرة لقوله تبارك وتعالى وإذا مروا على اللغو مروا كراما، وإذا مروا باللغو عفوا مروا كراما. طبعا هذه هي تتمة الآية السابقة والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، ولكن إنما جعلنا هذه الطائفة رابعة لأن عدة من النصوص قد فسرت اللغو أيضا بماذا؟ بالغناء. وهذه الطائفة عبارة عن روايتين، الرواية الأولى رواها في الكافي الشريف بقوله عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن سعيد بن جناح عن حماد عن أبي أيوب الخزاز قال نزلنا بالمدينة فأتينا أبا عبد الله عليه السلام فقال لنا أين نزلتم؟ فقلنا على فلان صاحب القيام، فقال كونوا كراما. فوالله ما علمنا ما أراد به، وظننا أنه يقول تفضلوا عليه، كونوا كراما يعني كونوا كراما عليه باعتبار أنه استضافكم. فعدنا إليه فقلنا إنا لا ندري ما أردت بقولك كونوا كراما. فقال أما سمعتم قول الله عز وجل في كتابه وإذا مروا باللغو مروا كراما. وهذه الرواية لا مغمز في سندها إلا من ناحية سهل بن زياد، وقد تقدم القول بأن روايات سهل بن زياد الصحيح أنها معتمدة، وبالتالي فهذه الرواية معتمدة وإن وقع سهل بن زياد في سندها، ولكن الكلام كل الكلام في دلالتها، فكيف يمكن أن يستدل بهذه الآية هذه الرواية عفوا بهذه الآية ضمينة الرواية على حرمة الغناء؟ والاستدلال بها يبتني على مقدمة، إن فرغنا منها وتمت هذه المقدمة أمكن الاستدلال وإلا فلا، وهي أن يراد بالقيام، بالقيام جمع قينة، أن يراد بالقيام المغنيات
فإن تم ذلك فالاستدلال بالرواية يكون قريبا، ولكن إن لم يتم فالاستدلال بالرواية يكون أجنبيا. لما؟ لأننا إذا فسرنا القينات القيان عفوا فسرنا القيان بالإماء، فسرنا القيان بالإماء، فحينئذ لا ربط لهذه الرواية بماذا؟ بالغناء أصلا. وإنما الإمام عليه السلام يحثهم حينئذ على اجتناب اللغو، وإذا مروا باللغو مروا كراما، باعتبار أنهم ينزلون في منزل فيه إماء، وهذا مما يجعلهم في معرض النظر المحرم، في معرض إثارة الشهوة، والإمام عليه السلام يحثهم على اجتناب ذلك، فالرواية أجنبية عما نحن. فإذا الاستدلال بها يتوقف على استظهار الغناء من لفظ القيام، فنقول بأن الظاهر أن لفظ القينة يراد به مطلق الأناء، كانت مغنية أو لم تكن مغنية، وهذا ما تشهد به كلمات اللغويين. يقول الخليل بن أحمد قدس الله نفسه أو رحمه الله تعالى في العين: القين والقينة، العبد والأمة، وجرى في العامة أن القينة المغنية. ظاهر ذيل كلامه هو التعريض بالتسامح الذي وقع فيه العامة بأن خصصوا لفظ القينة لخصوص المغنية، والحال أنه بحسب الوضع اللغوي مطلق الأمة. وقريب منه قال الصحيح ابن عباد في المحيط، وقال الجوهري في الصحاح، وهذا مهم، قال: والقينة الأمة مغنية كانت أو غير مغنية. قال أبو عمرو، هذا الذي أنا أقول مهم، قال أبو عمرو: كل عبد هو عند العرب قين، والأمة قينة، وبعض الناس يظن القينة المغنية خاصة، وليس هو كذلك. وقال في المصباح: القينة الأمة البيضاء، هكذا قيده ابن السكي. ويظهر أن هذا التقييد غير مقبول عنده، ولذلك نسبه لابن السكي. هكذا قيده ابن السكي، ثم رجع: مغنية كانت أو غير مغنية، وقيل تختص بالمغنية، فهو تمريض لهذا القول. وعلى ذلك فإن الرواية لا يمكن استظهار ارتباطها بما نحن فيه، بل هي مجملة، إن لم نخل بأنها أجنبية فإنها مجملة. ولكن مع ذلك يمكن أن يقال بأن القينة وإن كانت تطلق على مطلق الأمة، كانت مغنية أو غير مغنية، إلا أن الظاهر أن المراد بالقيام في هذه الرواية المغنية. لماذا؟ باعتبار أن الإمام عليه السلام قد طبق آية: وإذا مروا باللغو مروا كراما، قد طبقها على ماذا؟ قد طبقها على اجتناب ما يحصل في منزل المضيف، قد طبقها على ذلك. فحينئذ نقول بأن هذا الذي يحصل من هؤلاء الضيوف عند هذا مستضيف لهم صاحب الإمام، إما هو استماع الغناء باعتبار أنهن مغنيات، وإما أنه النظر المصاحب للشهوة المحرمة. طب ليس سوى ذلك، يعني بحكم مناسبة الحكم والموضوع بعد، أنهن إماء، فإماء إما المحذور هو غناؤهن استماع غنائهن، وإما المحذور هو النظر إليهن بشهوة محرمة. فإذا دار الأمر بين هذين الاحتمالين نقول الاحتمال الثاني ليس مقصودا. لماذا؟ لأن الإمام عليه السلام طبق عليه عنوان اللغو، وعنوان اللغو
لا يراد به
لا يطبق على النظرة المحرمة، ولكن انطباقه على الغناء انطباق ماذا؟ واضح عرفي. فيكون ذلك قرين على أن المراد بالقيام
المغنيات،
قرينة داخلية في الرواية تشهد بأن المراد من القيام المغنيات، ويؤيد ذلك أن القرآن الكريم قد استعمل مفردة اللغو في العديد من الموارد، وفي كل هذه الموارد استخدمها إلى جانب كلمة السماء، إلا في مورد واحد سأشير إليه. قال تبارك وتعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، مما يجعل عنوان اللغو مقارن لما يستمع. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وقوله تعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، وقوله تعالى: لا تسمع فيها لاغية. في مجموع هذه الموارد هو عبر بالاستماع إلى جانب اللغو، مما يوحي بأن اللغو القرآنية هو من مقولة الصوت مما أو من مقولة الكلام الذي يستمع، والكلام الذي يستمع الذي ينبغي التنزه عنه من الإماء وليس هو الكلام العادي
واحد من مصادق الغناء،
وإنما هو الذي كنا يعرفنا به هو الغناء. الغناء وعندنا آية واحدة: والذين هم عن اللغو معرضون. هذه الآية جاء في تفسير القمي قال: الغناء والملاهي. هي صحيح لم تقرن هنا بالاستماع، ولكن فسرت أيضا بالغناء والملاهي. فعلى ذلك الرواية مرتبطة بما نحن فيه، إنما الكلام في كيفية الاستدلال بها بعد أن ثبت بأن الآية المباركة تتحدث عن الغناء لا عن غيره. وإذا مروا باللغو يعني مروا بالغناء، كانوا كراما، كيف يستدل بها؟ هو نفسه الاستدلال بالطائفة السابقة،
المرور مروا كراما،
مروا مدحا. فلا يقال ها هنا بأن هذا المدح يجتمع حتى مع كون الغناء ماذا؟
مكروها.
الجواب عنه هو الجواب بنفس التقريبين السابقين، يقرب الاستدلال بهذه الآية المباركة لضميمة الرواية. والرواية الثانية رواها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في عيون الأخبار، أخبار الإمام الرضا، عن الحسين بن أحمد البيهقي، عن محمد بن يحيى الصولي، عن عون بن محمد الكاتب، عن محمد بن أبي عباد، وكان مستهترا بالسماع ويشرب النبي. قال: سألت الرضا عليه السلام عن السماع، فقال: لأهل الحجاز فيه رأي، وهو في حيز الباطل واللهو، وهو يعني السماع، وهو في حيز الباطل واللهو. أما سمعت الله عز وجل يقول وإذا مروا باللغو كانوا
كراما
كراما
مروا لو كانوا مروا كراما
وإذا مروا باللغو مروا كراما. خب الإمام عليه السلام هنا يقول لأهل الحجاز فيه رأي إشارة إلى تدنيهم للقول بإباحة الغنى، وهذا يشهد به قول أبي طالب المكي في قوت القلوب وهو من العام، قال ولم يزل الحجازيون عندنا بمكة يسمعون السماء في أفضل الأيام في السنة، بعد في الأيام العادية، وهي الأيام المعدودات التي أمر الله سبحانه عباده فيها بذكره. وكان لعطاء فقيه الحجاز جاريتان تلحنان، فكان إخوانه يستمعون إليهما، قال ولم يزل أهل المدينة مواظبين كأهل مكة على السماء إلى زماننا هذا، فإنا أدركنا أبا مروان القاضي وله جوار يسمعنا التلحين أو يسمعنا التلحين. فرأي أهل الحجاز هو هذا، الإمام عليه السلام يقول لأهل الحجاز رأيه، ومع ذلك يجاهر صلوات الله وسلامه عليه ببطلانه وهو في حيز له والفاضل. وبعد ذلك هم لا نحتاج إلى التكلف في الاستدلال بالآية المباركة، إذ أن الإمام عليه السلام قد حكم بكونه في حيز اللهو والباطل ثم طبق الآية المباركة، فهذه الطائفة أيضا تدل على المطلوب، ولكن هذه الرواية الثانية ضعيفة السند لوقوع عدة من المجاهيل فيها. فتحصل إلى هنا بأن مجموع الآيات الأربع ولو أردنا أن نضم إليها الآية أيضا التي ذكرناها قبل قليل والذين هم عن اللهو معرضون تكون خمس آيات، بضميمة الآيات الروايات الشريفة لها دلالة واضحة على حرمة الغناء تكليفان. هذا تمام الكلام حول الطوائف، ويأتي كلام الشيخ تدليلا على هذه الطوائف، والحمد لله.
أحسن ثواب سيدنا.